أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه سورة الفيل، وهي السورة الخامسة بعد المئة من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه السورة كان ترتيبها بعد المئة، الخامسة بعد المئة في ترتيب كتاب الله عز وجل، ولكنها في ترتيب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم عدت التاسعة عشر، عدت السورة التاسعة عشر في ترتيب نزولها عليه صلى الله عليه وسلم. نزلت بعد سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، ونزلت قبل سورة الفلق، قبل سورة الفلق. سورة من السور العظيمة، والترتيب لسور كتاب الله عز وجل ترتيب عجيب، وهو الترتيب الذي عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت سورة قبل سورة وسورة بعد سورة، وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الترتيب الذي في الأرض كالترتيب الذي في اللوح المحفوظ في السماء. ولكن هذا الترتيب له حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلو تذكرنا ما ذكر الله عز وجل في سورة التكاثر، وبعدها سورة العصر، وبعدها سورة الهمزة، وهنا سورة الفيل، في ترتيب سياق كيف أن كل من طغى على الله عز وجل أهلكه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألهاكم التكاثر؟ هل تلهيتم بهذا الشيء المال الذي أعطاكم الله لتقوموا بحق الله عز وجل؟ ألهاكم فإذا بكم تفتخرون به وكأنه مالكم أنتم أتيتم به وأنتم رزقتم أنفسكم وأنتم خلقتموه؟ ألهاكم التكاثر وبلغ الكبر بكم أن تذهبوا إلى القبور فتعدوا الأجساد في القبور فتقولون نحن أكثر أو أنتم أكثر، تتفاخرون بذلك، وهل هذا محل تفاخر بين الناس؟ يذكر لهم ذلك ويعقب بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان خاسر. ألهاكم التكاثر، أردتم العلو والربح والتعالي على الخلق، بل أنتم الخاسرون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يتباهى الإنسان بماله وعدده وعدده، ويتباهى بلسانه، فإذا به يكلم غيره أنا أحسن منك، أنا أفضل منك، أنا أكبر منك، فيسخر من الغير، فقال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ثم يذكرنا بحال أهل الطغيان، كل من طغى ماذا صنع الله به، حتى وإن أمل له من السنين السنين الطوال، لابد وأن يأخذه يوما من الأيام سبحانه تبارك وتعالى. سورة الفيل خمس آيات، آيات عجيبة. بدأها الله عز وجل بقوله ألم ترى، ألم ترى، ولم يرى بعينه صلى الله عليه وسلم، لم يشهد ذلك، بل ولد في هذا العام إلا حصلت في هذه القصة. ألم ترى يبقى المعنى هل سمعت، هل سمعت حتى لك أنك ترى، سمع، سمع، وسمعش إزاي وهو صلوات الله وسلامه عليه في العام الذي ولد فيه كانت هذه القصة، يبقى الخبر كثير. واستبشروا بمولده صلوات الله وسلامه عليه أن جاء في هزيمة هؤلاء الكفار، ونصر الله عز وجل أهل مكة من غير قتال ولا غيره. ألم ترى إذن القصة، لعجيب أمر هذه القصة شائعة جدا، الكل يعرف هذه القصة، محدش ينكرها أبدا، فكأنه يراها صلى الله عليه وسلم، الكل يحدث عجيبة، قصة عجيبة جدا هذه القصة، عمرهم ما شافوا ولا سمعوا مثل هذا الشيء، لذلك مستحيل أن تمحى من الذاكرة، لقد رأى عبد المطلب ومن معه جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى القصة رأي عين، وهو كان واحد من الأطراف اللي موجودون في هذه القصة، فلابد أن يخبر أبنائه، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بقى له 6 سنوات، لابد أن يخبره بشيء من ذلك. عمه أبو طالب كان موجود، لابد أن يخبره بذلك. إذن فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لكأنه رأى هذه القصة رأي عينه، فلذلك قال له ربه سبحانه ولمن معه أخبرهم أباؤهم، وكان فخرا لأهل مكة ما حدث في هذه القصة العجيبة العظيمة التي حمى الله عز وجل فيها هذا الحرم العظيم، دافع عنه ودافع عنه سبحانه وتبارك وتعالى ليري الناس أن الله عز وجل يدافع عن بيته عن حرمه، يدافع عن المؤمنين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بكأنه استفهام تقريري، معناها قد علمت حتى لك أنك ترى، فأنت موقن بذلك. والخطاب له وللمؤمنين أيضا ولكل الناس، مؤمنهم وكافرهم الذين عرفوا هذه القصة. ألم تروا ذلك؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والفيل لم يكن معروفا عند العرب، يسمعون عن الأفيال، أما بلادهم فيها أفيال؟ لا، ما كانش في بلاد العرب أفيال، إنما في الحبشة في أفيال، في الهند في أفيال، في الصين في أفيال، لكن في بلاد العرب لا، ما شافوش هذه الأفيال ولا يعرفوا إلا إنها شيء كائن عظيم جدا هائل مخيف ما يقدروش عليه، هم لم يتعاملوا مع الفيل. لذلك يسمعوا في الحبشة لما بيحاربوا بيطلعوا بالأفيال بتاعتهم، الفيل بيهد كل حاجة أمامه، يبقى بالنسبة للعرب الفيل ده شيء مرعب ما يقدروش عليه. الفيل العرب تعرف الجمال، تعرف الخيل، لكن لا تثبت الخيل أمام الأفيال، لا تثبت الجمال أمام الأفيال. لذلك هم عرفوا أن الفيل ده شيء عظيم وشيء فظيع، وفي القتال يصعب عليهم أن هم يقتلوا مجموعة فيهم أفيال. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل، ما الذي صنع بهؤلاء ومن هم هؤلاء أصحاب الفيل؟ قصة عجيبة وعظيمة، وقصة سنين طويلة، الله عز وجل يدبر أمر كونه بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. تذكرون قصة أصحاب الأخدود؟ أصحاب الأخدود فين؟ أصحاب الأخدود في الماضي السحيق قبل هؤلاء بسنين طويلة جدا كان أصحاب الأخدود. وفين أصحاب الأخدود؟ كانوا في اليمن، في نجران في اليمن، وأهل اليمن كانوا كفارا عباد أصنام، وكان عليهم جنواس الزعيم بتاعهم الرئيس بتاعهم الملك الذي كان هناك. هذا الإنسان اللي تكبر على قومه وعلى والقوم اتبعوا على ما هو فيه من كفر بالله وعبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، ظهر في هؤلاء الناس رجل على دين النصرانية الحق في هذا الزمان البعيد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة، مئات من السنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، 200-300 نحو ذلك من السنين، وقت بعيد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الراهب عبد الله وكان وحده اللي في هذا المكان الذي يعبد الله سبحانه، وذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذا الرجل كان سببا في إسلام الكثيرين من الناس، راهب وكان في ساحر لهذا الملك اللي موجود في هذا الزمان، ساحر كبر في السن وقال للملك أنا كبرت وهن عظمي وأنا كبرت في السن وابعث لي غلاما أعلمه السحر. جابوا له غلام واسم هذا الغلام عبد الله بن الثامر، ابن الثامر بالثاء، ابن الثامر هذا يمر على في طريقه وهو ذاهب إلى الساحر، يمر على الراهب يراه ويتعبد فأعجبه عبادة هذا الراهب فيمكث معه لغاية ما في النهاية أسلم هذا الغلام وصار على دين هذا الراهب، وصار من أمره العجب في أن الله عز وجل جعل على يديه شفاء من شاء من المرضى فيدعو للمرضى فالله عز وجل يشفيهم، لغاية ما وصل الأمر للملك. الملك لم يعجبه ذلك، إن هتبوظ علي المملكة اللي بيعبدوني وبيعبدوا آلهتي، لا مش عايز هذا الشيء، فأراد قتله. في قصة أرسلهم عدوه إلى الجبل عشان يهدفوه من فوق الجبل، ما عرفوش هم اللي قتلوا، أرسله في البحر عشان يغرق في البحر، جنوده اللي غرقوا، هذا رجع على ما ذكرنا في قصة أصحاب الأخدود. هذا الغلام في النهاية قال لهذا الملك إنك لست بقاتل، عشان تقتلني مش هتقف على هذا الشيء إلا بأمر واحد، إن أنت تأخذ سهما من كنانتي وتقول، تجمع الناس وتقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، وترميني بهذا السهم أنت قاتل في هذا الحين. الملك شهوة الانتقام غلبت عليه، فإذا به لم ينظر ما الذي يقول، أخذ سهما من كنانتي وجمع الناس وصوبه إلى صبغه، قال بسم الله رب الغلام، سمع الناس ذلك فعرفوا الحق، عرفوا أن الملك مش رب مش إله، ده هو له رب اللي هو رب هذا الغلام، فآمن الناس بما آمن به هذا الغلام. فإذا بالملك يثور ثورة عظيمة ويغضب غضبا لنفسه، لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فيوقد الأخدود ويقتل المؤمنين، قتل الكثيرون من المؤمنين، الشعب آمن الكثيرون منهم، فكان نتيجة أن قتل هؤلاء حرقا بالنار، وذكر الله عز وجل قصته، قتل أصحاب الأخدود، قتل إما المعنى أصحاب الأخدود اللي صنعوا الأخدود يبقى لعنوا هؤلاء، أو قتل أصحاب الأخدود اللي دسوا في الأخدود ووضعوا في النار قتلوا. اسمعوا هذه القصة التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، هؤلاء الملاعين قاعدين يتفرجوا على المؤمنين وهم يقتلون في هذه النار، يقتلون في النار، يؤخذ المؤمن ويلقى في النار وربنا سيبهم كده يقتلون في النار، لم يدف منزلش عليهم مطر من السماء يطفي هذه النار، حكمة الله عز وجل، الله له حكمة سبحانه وتبارك وتعالى. يرى الإنسان الشيء من قضاء الله عز وجل، رب سيد عبدك يحصل فيه ويحصل فيه، وده المؤمن وده كده، وإذا آمن بك يا رب وتركته، فين إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مش شرط يدافع الآن، الله عز وجل أخذها اختارهم إليه، والشهيد لا يذوق من ألم الموت إلا كالقرصة، القرصة، إذن فهم ربنا سبحانه يرحمهم، مش المرأة حاملة غلامها رايحة للنار خافت من النار على الغلام، رجعت فقال يا أما اصبري فإنك على الحق، خدت ابنها ودخلت به في النار، الله أرحم بها وبه من أن يعذبها بهذه النار، فتكون النار على هؤلاء قتلا هينا يسيرا، الله عز وجل أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. فين دفاع الله عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين، قتل هؤلاء، قتلهم الكفار وتحكم الكفار، طيب وفي النهاية خلاص راحوا دول هدر كده في يوم قيامة، ولكن الله يري في الدنيا قبل الآخرة ما يري سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بواحد من المؤمنين يفر من هذه البلدة ويذهب إلى قيصر في بلاد الروم، الآن حين نتكلم بلاد الروم في العراق وفي في 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 بلاد الشام بلاد الروم، نقول إن بالنسبة لنا سهلة، هتسافر بالطيارة ساعتين ثلاث، لكن واحد من العرب يوصل لهناك مسافة بعيدة جدا، يوصل لقيصر في بلاد الروم، أو إن يوصل لكسرى في بلاد العراق وبلاد الفرس، بعيدة جدا عليه، ولكن وصل واحد من هؤلاء المؤمنين إلى هنالك، قيصر هو من النصارى، من النصارى، فيصل إليه ويخبره حصل كذا في الناس المؤمنين النصارى الموجودين عندنا، قتلهم هؤلاء الكفار عباد الأوثان، ألا تدافع عن هؤلاء؟ قالوا مسافة بعيدة جدا بيننا، فين احنا في الشام وانتم في اليمن، مسافة بعيدة عشان نبعد جنود، ولكن حوصي بكم النجاشي ملك اليمن فهو على مثل هذا الجيل، بعث إلى النجاشي يقول دافع عن هؤلاء الضعفاء اللي من المؤمنين اللي تحكم فيهم، النجاشي فعلا أرسل إليهم جيشا عظيما قوامه 60-70 ألف جندي من بلاد الحبشة إلى اليمن، بينهم منهم البحر، عبروا إليهم البحر وذهبوا إليهم وأفسدوا في هذه البلاد وقتلوا هؤلاء الكفار وشردوهم. انظر الله عز وجل يملي ولا 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 يترك أبدا سبحانه، أملي لهم إن كيدي متين، عملت كذا في المؤمنين هنعمل فيكم أشد من ذلك. فإذا بهذا الملك اللي كان مولودة يركب الخيل الفرس بتاعه ويهرب، يريد أن يدخل البحر بفرس فيغرقه الله عز وجل في البحر، وتملك الحبشة من بلاد اليمن، وكان النجاشي أرسل إليهم رجلين 2 قادة من القوات، واحد منهم اللي هو العظيم بتاعهم وكيل اسمه أرياط، والآخر اسمه أبرهة، أبرهة، دول الاثنين قواد النجاشي في بلاد اليمن على جيش النجاشي هنالك. الملك يزهي صاحبه، فإذا بأرياط يتعالى، وإذا بأبرهة يغار منه وينافس على ما هو فيه، فيحدث بينهم ان ده يتعصب له مجموعة من الجيش وده مجموعة هيقتتله، فاذا بالاثنين واحد منهم يبعث الاخر وهنقاتل الجيش ليه؟ الامر بيني وبينك، تعالى بارزني وابارزك، ليقتل الثاني هو اللي يبقى قائد على الجيش. ويحدث فعلا يلتقي أرياط مع أبرهة. هذا أبرهة كان العرب يلقونه بالأشرم بسبب هذه القصة، أبرهة الأشرم. الأشرم ليه؟ لما التقى الاثنين كان أبرهة جاي وراء العبد بتاعه، وأرياط كان طويل وعظيم، رفع الرمح بتاعه وضرب أبرهة على رأسه فشده من وجهه، من رأسه إلى وجهه، في عينه وفي حجبه وفي وجهه وفي شفته، فكان أشرم يعني مقطوع هذا كله. وقع أبرهة على الأرض وإذا بالعبد بتاعه اللي وراه يخرج بسكين أو بنحو ويقتل الآخر. إذن المنتصر في الظاهر هو أبرهة. أبرهة شالوا أبرهة ورجعوا به للجند، قعدوا يمرضوه فترة طويلة لغاية ما صحى وبقى هو القائد على الجيش. يسمع إن جيشي بما حدث، إلا أنا بعت أرياط هو القائد وأنت التابع له، إزاي؟ فيقسم أن جيشي إنه يطأ أرض اليمن وإنه حيدمر أبرهة هذا وإنه حياخده أسير وإنه يدز ناصيته وإنه يفعل ويطأ أرض الحبشة بقدمه، أرض اليمن بقدمه. أبرهة يخاف من جيشي فيرسل إليه رمل من اليمن، تراب من اليمن، ويحلق شعره ويبعث له رأسه وتحليف تلبسه أدي رأسه، إنما أنا عبدك وهذا عبدك وإحنا اختلفنا في أمر السياسة بتاع القوم. إن جيشي يرضى بهذا الشيء ويترك أبرهة في هذه البلاد. أبرهة عايز يكافئ سيده اللي سابه، قال له أنا حبني لك كنيسة ما حصلش زي هذه الكنيسة، وسماها القليس. القليس وكأنها مأخوذة من القلس، والقلس الارتفاع، من الارتفاع، وكأنه إن الرجل إذا نظر إليه من هول الارتفاع، من شدة ارتفاعها، تسقط قلنسوة من على رأسه، فسميت القليس يعني العالية جدا. قال له حصرف لك العرب كلهم عن الكعبة، حجبهم لك يصلوا عندك في هذه الكنيسة اللي أبنيها لك. وفعلا بنى هذه الكنيسة وبدأ يدعو العرب لهذه، سيبكم الكعبة وتيجوا لهذه الكنيسة لنا فيها. شاطت قريش ومن معها، وشاطت كنانة ومن معها، إزاي يفعل هذا؟ يهدم البيت، بيت إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا برجل من العرب من كنانة يذهب يسافر من مكة لغاية مصر إلى اليمن، وعند هذه الكنيسة يدخل ويقعد يتغوط فيها ويلوسها بالغائط ويهرب ويرجع. إذا بفتية من العرب يذهبون إلى هنالك مجموعة، وبعدين يوقدوا نارا ويعملوها على البيت ويهربوا، تولع الكعبة اللي بناها اللي كانت تسمى بالكعبة اليمانية. ونظروا فيها فإذا رجل من العرب قد تغوط فيها، فيها براز وسخها بهذه الأشياء، فإذا بأبرهة يتغيظ ويغضب غضبا شديدا. من الذي فعل ذلك؟ قالوا له ضروري حد من قريش، حد من العرب اللي هم انت عايز تصرفهم عن الكعبة بتاعتهم هذه. فأقسم انه لازم نهدم هذه الكعبة، وفعلا جمع جيشا عظيما وخرج ليهدم الكعبة. هذا الجيش كان فيه قيل أفيال وقيل في فيل واحد واسمه محمود، هذا الفيل اسمه محمود وصنيعه محمود أيضا. هذا الفيل خرج به لهدم الكعبة. في طريقهم جيش من اليمن عظيم جدا، قائده هذا الرجل الحبشي، ويسمع العرب يقوموا يجدون في أنفسهم إزاي يأتي هذا الرجل عشان يهد الكعبة، لازم ندافع عن الكعبة. لكن فين هم وفين هذا؟ هذا جيش منظم عظيم، والعرب عصابات من العصابات، ما يقدروش على هذا. فخرج إليه مجموعة من أشراف العرب على رأسهم رجل من ملوك اليمن هناك اسمه ذو نفر. ذو نفر خرج بجيش على قده حاول يقاتل هذا الجيش، فإذا به أبرهة يأخذ هذا الجيش يقاتلهم ويقتلهم ويأخذ ذو نفر هذا ويريد قتلهم. لما يريد قتله ذو نفر يقول له طب خليه يمكن أنفعك في حاجة، وكان أبرهة حليما فتركه لم يقتله. مشى شوية فمروا على مجموعة في أرض خسعم، وعليهم رجل اسمه نفيل ابن حبيب الخسعمي، فخرج برضو يريد يقاتل أبرهة، ما أضرش عليه وأخذ الرجل أسيرا، ونفس اللي حصل مع الأول ما حصل مع الثاني، وأخذه أبرهة قال له إنه تعالى معي تدلني على الطريق، فأخذ نفيل ابن حبيب تاني أسير يأخذه. ومر على سقيف، لما وصلوا على سقيف كان سقيف طول عمرها بعيدة عن العرب، ولهم الكعبة بتاعتهم اللي بيتعبدوا فيها، ولهم الأصنام بتاعتهم، ما كانش بينهم العرب يعني محبة كبيرة. فلذلك لما مر بهم قالوا احنا ما لناش دخل بيك، انت هتهدم الكعبة دي، مش بتاعتنا الكعبة دي، بتاعت قريش واللي هناك، كعبتنا هنا وانت ما لكش دعوة بقى بكده، ونبعت معاك اللي يدلك على الكعبة التانية هذه. وأرسلوا معه أبو رغال رجل من هؤلاء من سقيف، كان مشهور بيرجم قبله من الجاهلية، أهل الجاهلية يرجمون لعنة الله عليه وعلى أمثاله، خرج ليدل هذا الجيش على مكان الكعبة. فلذلك العرب عرفوا هاله، شافوا هاله لغاية ما مات هذا الرجل، بقى يروحوا كل فترة يقوموا يرموا قبره بالحجارة، يرموا قبر الشيطان، ويقول الشاعر بتاعهم فيه: وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي. زي ما الناس تقول، فهنا اشتهر هذا الملعون بأن قبره مرجوم، يرجمه العرب في جاهليتهم، يعرفون أن هذا الرجل كان يدل الكفار على الكعبة، بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما وصل أبراها إلى مكان قرب مكة اسمه المغمس، فأرسل إليهم جيشا صغيرا لمكة، استاق الإبل بتاعتهم واستاق الأموال بتاعتهم وأخذها لأبراها. ثم أرسل إليهم إن فين الكبير بتاعكم، أنا مش جاي عشان أخسر، ما تقدروش عليه، أنا عايز الكبير اللي في مكة أتكلم معه. كبير مكة في هذا الحين كان عبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان عظيما مهابا طويلا عريضا جسيما عظيم الجمال، اللي يشوفه يقوم يختشي منه يتكسف من منظره، فهذا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه وعبد المطلب ذهب. عبد المطلب خايف، فين عبد المطلب وفين هذا؟ فلذلك نظر، قالوا له في هنا واحد من اليمن او واحد اسرين من العرب اسمه نفيل بن حيوان اللوني علي. دخل: يا نفيل، تقدر تعمل لي حاجه مع الملك ده؟ قال له: اعرف السايس بتاع الفيل، السايس بتاع الفيل صحفي، ممكن اكلمه لك يتوسط لك انت هذا الملك. كان الملك اخذ من عبد المطلب 200 جمل، 200 جمل الثروه بتاعت عبد المطلب، اخذها جميعها واستاقها الجيش الى الملك. فلما كلموا له ذو نفر هذا، كلم له أنيس اللي هو السائز بتاع الفيل، فهذا قال لأبرهة: إن هذا سيد مكة، وده أعظم من فيهم، وده أفضلهم، وده وده وده، وما كانش محتاج لكل هذا الكلام. أول ما دخل عليه عبد المطلب، إذا بالمهابة تقع في قلب الملك لعبد المطلب، فبدل ما عبد المطلب يجلس على الأرض والملك يقعد على العرش بتاعه، نزل له قعد معه على البساط وتكلم معه. لما تكلم معه فسأله انه البلد، واحنا مش جايين نقاتلكم، مش جايين، لكن جايين نهدم هذه الكعبة، لقتالكم لا، مش جايين لقتال. فإذا بعبد المطلب يقول لعبد المطلب: ايه طلباتك، تطلب ايه؟ فقال: اطلب 200 جمل بتوعي. فإذا به ينظر إليه نظرة غير النظرة الأولى: أنا كنت محترمك أو مكبرك أو جاي تتكلم عن دينك ودين آبائك والكعبة بتاعتك اللي أنا جاي أهدمها، بقى سايب الدين وتكلمني عن الجمال، عايز 200 جمل، أنت كنت كبير في نظري، نزلت في نظري الآن. فإذا به يرد الرد الجميل، يقول لهذا الرجل: أما الإبل فأنا ربها، أنا رب الإبل، جاي أطلب الإبل بتاعتي، أنا صاحبها، أنا ربها. أما البيت فله رب يحميه، البيت وربنا كان حسيبك، ربنا مش حسيبك، إن البيت له رب يحميه. قال: لا يمنعني منه، لا يمنعني منه، وأعطاه الإبل بتاعته. وانصرف عبد المطلب، ولما علم إن هم قادمين راح عند الكعبة وأخذ بباب الكعبة بحلقة الباب، وقال أشعارا جميلة في ذلك، منها قوله: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع هلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، إن يدخل أو إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك. يعني يقول لله عز وجل إنه: يا ربي هتخلي هؤلاء يغلبوا ملة إبراهيم، يغلبوا إذا كنت تاركهم بحاجة، أنت رأيت ذلك يا ربي لحكمة منك يا ربي. ووقف يدعو يقول: يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عداك، إنهم لن يقهروا هواك. ثم أخذ أهل مكة وقال: اخرجوا اخرج ما لناش انا ضلش نقعد نشوف الكعب تهدم وربنا مش هيسيبهم يهدمون الكعب. كان ثقة عظيمة في الله سبحانه وتبارك وتعالى ان هذا بيته وانه يحمي بيته سبحانه وتبارك وتعالى. ما هم فاكرين ابراهيم وكيف القوا ابراهيم في النار وحماهم الله عز وجل، وابراهيم امر ببناء هذه الكعبة عليه الصلاة والسلام، الا ربنا حمى ابراهيم اللي هو خادم لله يبني الكعبة، ربنا هيسيب الكعبة؟ لا مش هيسيب الكعبة. فلذلك خرجوا وقفوا عند الجبال ينظرون حيكون ايه، وفي نفس عبد المطلب ربنا لن يتركهم أبدا. وفعلا ولدوا في هذه الليلة إلا الصبح جاي هؤلاء طيورا غريبة جدا في السماء ما شفناش قبل كده، طيور جاية من ناحية البحر كل طائر منظره عجيب، وعبد المطلب ينظر إلى هذه الطيور ويقول يا هي من مكة ولا هي من كذا ولا هي من كذا، منين هذه الطيور؟ فأخذ أهل مكة لا انحازوا، طيور لها شأن، طيور غريبة لها شأن تأتي إلى هنا. جاء أبرهة وجنوده وجاءوا معهم بالفيل واسمه محمود ووجه الفيل لما قروا من الكعبة ناحية الكعبة، كان أهمهم يربطوا الكعبة بحديد وحطوا الحديد في هذا الفيل والفيل يسحب الكعبة تروح وقع الكعبة بذلك، هذا نظرتهم أو هذه نظرتهم. فلما جاءوا بالفيل كان نفيل بن حبيب هذا الرجل اللي من العرب اللي خرج يقاتل هؤلاء وأسروه أخذوه وأبقوه حيا معهم، جار لحية الفيل وأمسك بأذن الفيل يقول له هذا بلد الله، هذا بلد حرام، إياك وإياه، احذر من هذا المكان، احذر منه. وساب الفيل وجرى طرع إلى الجبال هو أيضا، وإذا بالفيل يبرك مكانه، برك الفيل مكانه. يأتون للفيل فيضربون الفيل بالعصي والطبرزين وغيرها من الحديد عشان الفيل يقوم يقومش أبدا، يوجهوا الفيل ناحية اليمن عشان يرجع يقوم يجري، يهربوا ناحية يودوه ناحية الشام يجري ناحية الشام، يودوه ناحية الكعبة يركض ويبرك في مكانه. على هذا الحال لغاية ما إذا بالطيور تكون فوق رؤوسهم، كل طائر معه ثلاث أحجار، حجر في منقاره وحجران في جناحه أو في رجليه، ويلقيها على أصحابه، حجر صغير لكل واحد. أرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات من الطير عدد 60,000 أرسل عليهم من الطيور، ما تكفي هؤلاء بأن تلقي عليهم هذه الحجارة من 60 نار جهنم في هذه الحجارة تأتيهم بما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. على كل منهم ينزل هذا الحجر فيدمره الله سبحانه أو يمزقه أو يرجعه يجعله يرجع لحكمة من الله أن يخبر من وراءه فيرون التدمير الذي حدث في هؤلاء. فهم مش عارفين الطريق، اللي دلهم على الطريق وهم جايين نفيل بن حبيب اللي هرب منهم وطلع فوق الجبل، الآن ينادون عليه وينشد هو يشمت في هؤلاء ويقول لامرأة من أهل مكة لعلها زوجته أو غيرها، يقول ألا حييت عنا يا ردينة، نعمناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت ولا تريه، لذا ذنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا، حمدت الله إذ أبسطت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، فكل القوم يسأل عن نفيل تأن علي للحبشان دينا، كل الحبشة بيسألوا فين نفيل فين نفيل عشان يرجعنا، وكان علي دين لهم يسألوا عني، سبتهم إهلكهم الله عز وجل. وشاء الله أن يرجع بعض هؤلاء إلى اليمن، ومنهم رئيسهم هذا ملكهم أبرهة يرجع ممزقا بالحجر الذي ألقي عليه، فلم يزل يتقطع شيئا فشيئا أمامهم حتى أهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى. دمر الله هؤلاء الذين بغوا. لاحظ الملك الأول الكافر الذي قتل المؤمنين إذا بالله يسلط عليه هذا، هذا الذي أراد هدم الكعبة إذا بالله يسلط عليه غيره. فإذا برجل من أهل اليمن يذهب إلى كسرى، المرة اللي فاتت كان ذهب إلى قيصر بن الروم، الآن يذهب إلى كسرى ويقول أغس العرب في اليمن، هؤلاء فعلوا بهم وفعلوا بهم، فيرسل له كسرى من عنده المساجين اللي في السجون بتاعته، يرسلهم جيش لهم لينصروا هؤلاء على أعدائهم، ولا يزال ملوك كسرى على اليمن لغاية ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فتح الله بلاد اليمن فكانت مسلمة وكانت للمسلمين. ده شيء من قصة أصحاب الفيل، القصة العجيبة التي توري الإنسان المؤمن أن الله وإن أملى للظالم لن يتركه. ومش شرط أنه الآن الظالم يظلم الآن يجيل العذاب، قد يأتي له العذاب بعد 10 سنوات بعد 20 سنة وقت ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يحسبن الذين ظلموا أن الله عز وجل يغفر عنهم، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.